الوجه الثاني،
فالمتاعب واقعة لأنها توجد مع الإنسان تهادنه حينا لكنها لا تفارقه، ولربما اعتبرها بعض المكافحين إحدى وسائل اللذة، فالمكافح قد يتطرق السام إلى قلبه ونفسه لو طال به الأمد، فلم يلتق بما يضاعف عزيمته ويقوي إقدامه من العقبات والمتاعب، لأنها لمواهبه الدفاعية كالشحذ للمطواة يقوي من مضائها وفتكها، وكلما اجتاز عقبة زاده تقلبه قوة على كفاحه المرتقب، حتى يصبح الجهاد والكفاح من مقوماته ومتطلباته، لينتهي به المطاف إلى درجة الإقدام والتضحية، تماما كما يقول الشاعر: إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأيسر ما يمر به الوحول. المطواء عبارة عن سكين صغير ذو نصل تطوى في النصاب، انتهى. صفحة 100. لكني أرى أن السعادة الحقة في الإيمان المطلق بالله والتسليم بعظيم قدرته وشمول إحاطته وعلمه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمة لو اجتمعت على نفع أو ضر لم تقدر على بذل الأول أو دفع الثاني إلا بأمر الله وتقديره. الأسئلة: السؤال الأول، ما مفهوم السعادة والراحة في نظرك؟ السؤال الثاني، يقول البعض إن السعادة يحظى بها الجهلة والمغافلون والمخادعون، فهل هذا صحيح؟ السؤال الثالث، لما يعجز الكثيرون عن الإجابة عن هذا السؤال؟ لمن تصف الحياة؟ السؤال الرابع، ما مصادر السعادة عند بعض الناس؟ أوضح أفضلها مع التعليل. السؤال الخامس، أناقش قول الشاعر: تصف الحياة لجاهل أو غافل، مع بيان رأيي. السؤال السادس، ما السعادة كما رآها كاتب هذا المقال؟ السؤال السابع، ناقش هذا القول: القناعة كنز لا يفنى. السؤال الثامن، يقولون إن المصاعب تشحذ الذهن وتقضي على الروتين والملل، وضح رأيي في هذا القول. صفحة 101. تدريبات: 1. آتي بما يضاد الكلمات الآتية: سعادة، إيمان، تشاؤم، نفع، جاهل. 2. أضبط العبارة الآتية بالشكل: اختلف، الناس، على تحديد مفهوم السعادة والراحة، الأمر الذي أصبح، الاتفاق على تحديده. 4. المستحيلات. 3. هذه الدنيا لمن؟ ما الغرض البلاغي من الاستفهام؟ 4. أكتب العبارة التالية مرتين بخط النسخ: إن السعادة الحقة في الإيمان المطلق بالله والتسليم بعظيم قدرته. 5. ما معنى المفردات الآتية: تهادن، الأمد، الوحول، التذمر. 6. أين اسم إن وخبرها في هذه العبارة: إن صفاء الحياة مقصور على الجهلة. 7. كيف أعرب الجملة بعد إذا في قول الشاعر: إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأيسر ما يمر به الوحول. 8. قال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أكتب في معنى هذا البيت وأستنير بما ورد في المقال السابق من أفكار. صفحة 102. 11. كيف نستعيد فلسطين؟ ماذا عسى أن أقول عن فلسطين؟ وهل أثبتت التجارب جدوى الأقوال في استعادة الحقوق المسلوبة والكرامات المهدورة؟ وهل حكى لنا التاريخ منذ أن بدأ الناس يعنون بتدوينه ودراسته عن حرية وهبها الغاصب للمغصوب، أو حق أسلمه معتد ظالم إلى أهله وذويه؟ إن شيئا من ذلك لم يحدث، والحريات والكرامات إنما تنتزع انتزاعا، وحتى تحصل الأمم على حقوقها المسلوبة قد تتهاوى الجموع وتسيل البطاح بدماء الشهداء، وقد بذلوا أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل حماية معتقداتهم وأوطانهم. هذه حقيقة ثابتة لا تتغير دائما، ولئن كنا لا نزال نسمع كل يوم بأنباء اعتداء أو حوادث اغتصاب، فإنما يعني كل ذلك مدى إدراك الشعوب المغلوبة على أمرها لهذه الحقيقة، أو قدرتها على إنقاذها، ولأمر ما استهل الشاعر العربي أبو تمام قصيدته لممدوحه المنتصر بقوله: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. وهذا حق، فالسيف دائما صادق القول قصير اللهجة. وفلسطيننا العزيزة ذهبت ضحية أطماع وأحقاد، إنها إحدى صور المآسي التي لا زال وطننا العربي يعاني من ويلاتها استعمارا ظالما يجثم على الكواهل ليجتني خير الوطن ويستذل أبناءه أو ذيولا وحواشي لذلك الاستعمار تحمل فكره وترسم خطاه. وما حدث في فلسطين العزيزة ليس سوى النهاية الطبيعية التي قدرها المستعمرون وعملوا من أجلها، وقام العرب وقد صدمتهم الحقيقة المرة، قاموا لاسترداد وطنهم السليب، وتربص بهم الاستعمار ليحول دون ذلك، فقاوم اندفاعهم بارزا ومستترا، قاومه بإيجاد الفرقة بين قادة العرب صفحة 103 واستمالة بعضهم، ثم بالأسلحة الفاسدة التي مزقت أيدي رماتها قبل أن تنطلق، ثم جاءت ساعة الصفر. ساعة الصفر يعني الوقت السري المحدد لعمل حربي سمى ساعة الصفر. وكانت طائرات العرب إذ ذاك تلقي قذائفها في قلب عاصمة اليهود، جاءت لتعلن فيها الهدنة الظالمة والتي قبلها العرب ليضعوا نهاية غير مشرفة لجهاد كان من المحتمل أن يأتيهم بأطيب الثمار، وقامت دولة العصابات وبسط المستعمرون عليها حمايتهم وانهالوا عليها يمدونها بعوامل البقاء. ولن أستطيع بحال أن أتجاهل عناصر الشر والمكر وهي تقوي تلك الدولة الدخيلة بالسلاح وبالمال لتفتك وتدمر وتبسط نفوذها في هذا الجزء الغالي من جسم الأمة. وقضية فلسطين لم تعد بحاجة إلى هتافات وأقوال، وليست في اعتقادي ورقة رابحة يتداولها الزعماء لكسب شعوبهم، إنها أكبر من ذلك وأعظم، إنها بداية النذير لكل بلاد العروبة. ولم يعد سرا ما يطمح إليه قادة اليهود من بسط نفوذهم في كل بلاد العرب، وهذا ما كتبه الزعيم اليهودي ابن هيخت في جريدة نيويورك تايمز في شهر إبريل عام 1948 ميلادي، يقول ما معناه: إنه لا سبيل إلى التفاهم مع العرب إلا بإعداد حملة يهودية تحتل المدينة وتفعل كذا وكذا، وحينئذ يبادر إلينا العرب أدلاء خشعا يرجون التفاهم معنا. يقصد بالمدينة المدينة المنورة. هذه مشاعرهم وتلك أهدافهم، ومن الخير أن تصل إلى كل قلب وأن تترك كل أذن حتى يعلم أبناء الإسلام حقيقة هذا الخطر الداهم الذي يتربص بهم ويترقبهم. وهنا قد يقول قائل: قد وصفت ولكنك لم تعالج، وأحرى بالوصف أن يعقبه علاج يقضي على الداء ويشحذ الهمم للمدافعة والمقاومة. الفقرة القادمة المطلوب وضع العلامات الترقيم فيها، وهي مشكلة عويصة عاشت في عقول العرب وأعصابهم وشغلت أذهان العقلاء والساسة، لكنها لا تزال كالجرح الغائر ينزف الدم ويبعث الألم. وأنا إذ أسهم بما أعتقد جدواه لا أدعي ما ليس لي، لكني وأنا أتمثله خطرا داهما وعدوانا جاثما لا يقتصر على صفحة 104 على أمة عربية دون أخرى، أرى كل مسلم في بلاد العروبة مسؤولا عن دوره وقسطه من هذا الواجب العام الشامل. ثم ألسنا بما نحن عليه اليوم قد بعدنا كثيرا عن تعاليم ديننا الحنيف وأعرضنا عن ينابيعه الطاهرة الكريمة؟ وإلا فلأي شيء تشير هذه الوقائع التي صرفت جموعا غفيرة من أبناء العروبة إلى الوهم الكبير، وهو طلب العون من العاجز عنه لمستحيل عليه والانصراف عن واهب العون ومجزل العطاء؟ إن هذه المنكرات الظاهرة في كثير من بلاد الإسلام والتي حاربها وأعلن بطلانها وفسادها كلها نتائج لمقدمات قد يكون منها ضعف الدعاء إلى الله وفقدان إخلاصهم لهذا الدين وعدم أخذهم أنفسهم بهديه وتعاليمه، مما أدى إلى انعدام تأثرهم ولئن كنا نفكر في استعادة الوطن السليب فلنفكر قبل ذلك في تقوية الصلة بالله تبارك وتعالى، تلك الصلة الكريمة التي ترتفع بالمسلم عن مهاوي الضلال ومتاهات الزيغ والانحراف، وتنمي فيه شعوره بكرامته وحقه الطبيعي في حياة عزيزة كريمة. وبعدها فليكن واضحا أن جولة الإسلام مع أعدائه لا بد واقعة، ومن الحمق أن ننتظر من أعدائنا تفهما لواقعنا أو دفاعا عن قضايانا. والدلائل القائمة تحكي لنا انعكاس هذه المفاهيم والقيم، وليعلم كل مسلم أنه مطالب بحماية دين الله. وهل تقرب المسلم إلى ربه بعد توحيده له بأعظم من الجهاد في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. سورة التوبة الآية 111. فلن يستعيد المسلمون فلسطين ولا غيرها إلا بالجهاد المقدس. تزحف جموع مؤمنة تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولا أحسب فينا من سيحجم عن إجابة مثل هذا النداء المؤمن. وصدق الله العظيم حيث يقول، صفحة 105، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. المائدة الآية 12. وقال تعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سورة الروم آية 47. الأسئلة: السؤال الأول، ماذا يقول التاريخ عن رد الحقوق والحريات إلى أصحابها؟ السؤال الثاني، ماذا تفعل الأمم لتحصل على حقوقها المسلوبة؟ السؤال الثالث، لدول الغرب دور كبير في نشأة دولة اليهود، أوضح ذلك. السؤال الرابع، كيف قاوم المستعمرون نضال العرب لاسترداد فلسطين؟ السؤال الخامس، أورد الكاتب أقوال زعيم يهودي في إحدى الصحف الأمريكية، ما اسم هذا اليهودي وماذا قال وعلى ما يدل قوله؟ السؤال السادس، ما الحل الذي يراه الكاتب لمشكلة الخطر الإسرائيلي؟ السؤال السابع، الجهاد المقدس سبيل المسلمين إلى استعادة فلسطين، أوضح ذلك. السؤال الثامن، أطماع اليهود لا تقف عند حدود السيطرة العسكرية، بل تتجاوز إلى أنواع أخرى من السيطرة كالاقتصاد والإعلام والأخلاق، أتحدث في هذه الفكرة مع التحذير من تلك الأطماع من وحي الموضوع. تدريبات: 1. هل أثبتت التجارب جدوى الأقوال في استعادة الحقوق؟ ما نوع الأسلوب فيما سبق وما غرض الكاتب منه؟ صفحة 106. 2. جاءت الأسماء التي قبلها خط في الجمل التالية منصوبة، أذكر سبب ذلك: ألف تنتزع الكرامات انتزاعا، خط قبل انتزاعا، باء بذل المجاهدون دماءهم رخيصة، خط قبل رخيصة، جيم السيف دائما صادق القول، خط قبل دائما. 3. أضبط الفقرتين الثانية والثالثة بالشكل. 4. مشكلة فلسطين كالجرح الغائر، في العبارة السابقة تشبيه، أوضحه وأبين أثره على المعنى. 5. أبحث في معجمي عن معنى الكلمات التي قبلها خط فيما يلي: استهل الشاعر يجثم على الكواهل تشحذ الهمم، خط قبل استهل ويجثم والكواهل وتشحذ. 6. أختار الضبط المناسب من الكلمات التي أمام كل جملة فيما يلي: ألف قامت دولة العصابات أو العصابات، يعني بضم العين أو بكسرها، اختر المناسب. باء لا أحسب فينا من سيحجم، أن تقول أحسب أو أحسب، إما بالكسر أو بالفتح، يعني بكسر السين أو بفتحها. جيم هل استفدنا من التجارب أو التجارب، بكسر الراء أو بضمها. 7. أضع علامات الترقيم المناسبة فيما ترك من فراغات في الفقرة السادسة التي أشرت إليها أثناء قراءة النص. 8. تصل إلى كل قلب وتترك كل أذن. أعرضنا عن ينابيعه الطاهرة، أجعل كل قول مما سبق صلة لكلام أنشئه مع الاستفادة مما في هاتين العبارتين من جمال تصوير. 9. أكتب بحثا قصيرا عن الصهيونية وخطرها على الإسلام. صفحة 107 12 الجمل في تراث شبه الجزيرة العربية. إن علاقة العربي بالجمل علاقة قديمة عريقة واضحة لا تحتاج إلى إثبات أو تأكيد، فمنذ استأنس العربي هذا المخلوق أو أشركه معه في حياته على ظهر الصحراء تآلف معه وتعايش، وكأنما هنالك نقاط التقاء بينه وبين هذا المخلوق تجعل كلا منهما يشارك الآخر في تقاسم ما تأتي به الحياة على ظهر الجزيرة من خير أو شر. والحق أن لهذا الحيوان ميزات كثيرة جعلت العربي يهتم به ويرعاه ويستخدمه لتذليل ما يلاقيه من مصاعب الحياة، فالتكوين العضوي لهذا الحيوان يجعل منه مخلوقا قادرا على تحمل كثير من مشاق الصحراء. أخفافه المبسوطة تساعده على السير فوق طبيعة هذه البلاد الرملية تارة والصخرية تارة أخرى، وقدرته على تحمل العطش تجعل منه رفيقا جيدا في مفازات بلاد العرب التي يقل فيها الماء بل يندر في كثير من الأحيان، وضخامة جسمه تؤهله لحمل كميات كبيرة من الزاد والعدة والعتاد، وارتفاعه الشامخ وقوائمه الطويلة تسهل له السير بسرعة، وهو مع ذلك شديد على الحمل صبور على شرف العيش، يختزم طعامه وشرابه مدة طويلة حتى يصل إلى طعام أو شراب. وبهذا كان رفيقا مثاليا للإنسان العربي الذي يشاركه صفات الصبر والتحمل والقوة والجلد في بيئة صعبة الظروف قاسية الأحوال تعتمد على نزول القطر من السماء، فإذا نزل أعشبت البلاد وطابت الحياة، وإذا أمسكت السماء ماءها ساءت الأحوال واقشعرت الأوطان. وهكذا كان هذا الإنسان يقضي حياته بين حل وارتحال متتبعا مواسم الغيث ومنابت الكلأ، وفي هذه الحياة المتحررة كان الجمل عونا كبيرا للإنسان العربي، وكان متحملا كسيده ظروف البيئة مذللا إلى حد كبير قسوة الحياة. وتلك هي نقط الالتقاء التي افترضناها بين هذا الحيوان والإنسان. صفحة 108 ولذلك فقد استحوذ الجمل على تفكير العربي وشغل باله وشاركه مشاركة فعالة في ظروف حياته المختلفة، وأصبح وجوده عنده يعني الشيء الكثير وفقدانه يؤثر عليه بشكل كبير. كان الجمل للعربي القديم وسيلة جيدة من وسائل المواصلات وثروة كبيرة للأثرياء وعملة صعبة بين التجار وسلاحا مساعدا في الحرب ومستودعا كبيرا للغذاء، ولذلك كانت الإبل من الحيوانات القليلة المتعددة الأغراض التي استأنسها الإنسان، وقل ما نجد عند الشعوب الأخرى ما ينافس الإبل من حيث تعدد خدماتها. فالخيل مثلا مجالها الطبيعي محصور في ميدان القتال والمواصلات، وهي من مراكب صفوة الناس من النبلاء والفرسان، وإن استخدمت في الطعام فهو استخدام عرضي جانبي. والبقر حيوانات تصلح للاستقرار، فهي وإن أدت للإنسان خدمات جليلة في إمداده بالغذاء ومساعدته على الزراعة تقصر عن الإبل في ميدان المواصلات والحمل والتحمل وغير ذلك. ولا نريد أن نتطرق إلى الحيوانات الأخرى التي استأنسها الإنسان أو استخدمها في شؤونه الدنيوية، فهي تقل عن الجمل لدرجة كبيرة جدا حتى لنحسب أن الموازنة بينها وبينه ساذجة لا قيمة لها. ولهذا التعدد في المنافع جعل الله تعالى الإبل في القرآن الكريم من الظواهر الضخمة التي يجدر بالإنسان أن يتأملها ويديم النظر فيها، حين يؤمن بقدرة الله وعظمته. ولقد قرن الله تعالى الإبل بالظواهر الطبيعية الكبرى في قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. سورة الغاشية الآيات 17 إلى 20. فهي آية من آيات الله الكبرى التي تدعو إلى التفكر والاعتبار، وفي آية أخرى تتجسد تلك النعم التي من الله بها على عباده بخلق الإبل ودعاهم إلى تأملها، وذلك في قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. سورة المؤمنون الآيتان 21 و22 صفحة 109. ولتعدد منافع الإبل وما جلبته للعربي من خير عميم دخلت في حياته، فرافقته في حله وترحاله وحربه وسلمه، وشاطرته في عيشته، وملأت عليه أوقاته، وكان لها صدى كبير في تكوين تفكيره وتلوين معيشته وإثراء لغته وأدبه وتكييف سلوكه وأخلاقه وصنيع عاداته وأعرافه، وكانت لذلك من أهم المكونات لتراثه الثقافي بملامحه المختلفة. ومن الإبل المشهورة الناقة القصواء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال إنها حملته في هجرته من مكة إلى المدينة، ومن الثابت أنها حملته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وعليها خطب خطبته المشهورة يوم عرفة. ولعل مما يميز اللغة العربية عن بقية اللغات السامية الأخرى كثرة ما اخترعته هذه اللغة من أسماء الإبل وصفاتها، وهي كثرة لا يناظرها عدد في تلك اللغات. وإلى جانب الأسماء هناك مئات الصفات التي أطلقها العربي على الناقة أو الجمل في مختلف الأحوال والظروف التي يمر بها هذا الحيوان. ونتيجة لهذه الكثرة المفرطة في الأسماء والأوصاف الخاصة بالإبل، نال اللغة العربية ثراء واسع في ألفاظها ومفرداتها وتعبيراتها. وهكذا نرى أن التراث الذي خلفه الأجداد عن الإبل تراث هائل يكون جزءا كبيرا من تراث الجزيرة العربية. كلمة الإبل تطلق على البقر والغنم أيضا. صفحة 110. الأسئلة: السؤال الأول: ما علاقة الإنسان العربي بالجمل؟ السؤال الثاني: التكوين العضوي للجمل يجعله مخلوقا قادرا على تحمل المشاق، أوضح ذلك. السؤال الثالث: الجمل رفيق مثالي للعربي في بيئته الصحراوية، أوضح ذلك. السؤال الرابع: استحوذ الجمل على تفكير العربي وكانت له مكانة عنده، فكيف كانت هذه المكانة؟ السؤال الخامس: وازن الكاتب بين الجمل والخيل والبقر، فماذا قال؟ السؤال السادس: ذكر القرآن الكريم النعم التي من بها على عباده بخلق الإبل، ما الآية التي اشتملت على ذلك وما النعم التي ذكرتها للإبل؟ السؤال السابع: كانت الإبل من أهم المكونات لتراث العربي الثقافي، أبين ذلك. السؤال الثامن: كانت الجمال بعد الإسلام سببا من أسباب معركة خالدة بين المسلمين والكفار، أشرح ذلك. السؤال التاسع: لما سميت الحرب المشهورة بين علي بن أبي طالب من جهة وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم من جهة أخرى بحرب الجمل؟ السؤال العاشر: ماذا عرفت عن القصواء؟ السؤال الحادي عشر: ميزت الإبل اللغة العربية عن بقية اللغات السامية، كيف كان ذلك؟ صفحة 111. تدريبات: يمكن تقسيم الموضوع إلى عدة أفكار رئيسة أحددها. 2- أوضح معاني الكلمات التالية مع الاستعانة بالمعجم عند الحاجة: عريقة، مفازات، شظف، اقشعر. 3- وردت كلمة علاقة في أول سطر مرتين، أعربها في كلتا المرتين. 4- ما معنى اقشعرت الأوطان؟ 5- آتي من ثلاث الفقرات الأولى ما يرادف كلا من الكلمات التالية: تسهيل، العالي يدخر يعتني يواجهه. 6 الخف للبعير، فلأي شيء تستخدم الأسماء التالية؟ الحافر، السنبك، المخلب، الظلف. 7 ورد في إحدى الفقرات كثير من الكلمات المتضادة، أحدد الفكرة وأستخرج ما أجده من تلك الألفاظ. 8 ما معنى شاطرته في قوله شاطرته عيشته، ومن أين اشتقت الكلمة؟ آتي بمثال من عندي أستخدم فيه إحدى اشتقاقات الكلمة. 9 أستخدم المفردات التالية في أمثلة من إنشائي: قلما، تتجسد، استحوذ، عرضي. 10 أضبط الفكرتين الأخيرتين بالشكل. 11 أعرب العبارة التالية: والحق أن لهذا الحيوان ميزات كثيرة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عزيزي المستفيد، راسلنا، اتصل بنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، هاتف 00961402105، 00961402148، صندوق بريد 61742، الرياض 11575. نحن بخدمتك دائما.
انتهى تسجيل المادة، قرأها عليكم عقل يوسف.